بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كنا بدأنا معكم حديثا عن الإسراء والمعراج، عن بعض الشبهات التي تتصل بالإسراء أو بالمعراج، سواء من ناحية التاريخ أو من ناحية بعض الأحاديث. وطرقنا أو استطرق الحديث معكم إلى ما يرتبط بذلك من حقائق عن الإسراء والمعراج. وعدناكم أن نستكمل حديثنا، وها نحن أولئي نبدأ هذا اللقاء معكم بإثارة شبهة الرؤيا في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه آية كريمة نزلت بشأن الإسراء، وأخذ منها البعض أن الإسراء كان رؤيا منامية، وذلك بحسب ما تنطق به الآية، خاصة أن الرؤيا في كثير من الآيات إنما يراد بها ما يراه المرء في منامه. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه هو وأصحابه يدخلون المسجد الحرام آمنين، وأنزل الله عز شأنه قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أيضا حديث القرآن عن الرؤيا يعني عما رآه صلى الله عليه وسلم في منامه. يوسف أيضا عندما جاءه أبوه أو أبواه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إلى آخر ما جاء في القرآن عن هذا اللفظ. فهل فعلا ما جاء عن الإسراء والمعراج في هذه الآية من هذا الوادي وأنها كانت رؤيا منامية؟ نعود إلى استعمال العرب أو اللغة العربية، كيف نرى استعمال العرب وما يتحدث به العرب عن الرؤية وعن الرؤية. رأيت رؤية ورأيت رؤية، هل هناك فرق؟ الواقع أن قول القائل رأيت يمكن أن يعبر عن مصدر هذا الفعل بقوله رأيت رؤية، ورأيت رؤيا سواء أكان الأمر متعلقا بالرؤية في اليقظة أم الرؤية في المنام. لكن كما ذكر علماء اللغة وفقهاء اللغة، فإن كلمة الرؤيا يمكن أن يعبر بها عن رؤية اليقظة، ويمكن أن يعبر بها عن رؤية المنام، لكن استعمال كلمة الرؤيا في المنام أكثر. كذلك أيضا كلمة رؤية يمكن أن يعبر بها عن رؤية اليقظة وأيضا عن رؤية المنام، لكن استعمال كلمة الرؤية في اليقظة أكثر. هذا أيضا يدفعنا إلى الإجابة عن السؤال، لأنه يعني لا تزال الشبهة قائمة. إذا كان ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يقظة، لأن الله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى بعبده يعني أسرى بما تطلق عليه كلمة عبد، وتطلق كلمة العبد على الجسد والروح معا، على الشخص بأكمله، روحه وقلبه، عقله وجنانه، بدنه وروحه. إذن كلمة عبده في الآية الكريمة تعني أن الله عز وجل أسرى بعبده يقظة لا مناما. ونعرج معكم إلى آيات المعراج. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. إذن هنا أيضا وخصوصا أن هذا جاء بعد قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل عليه السلام الذي أمره الله أن يوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أمره به فأوحى إلى عبده ما أوحى، هي رؤيا. إذن رؤية وليست رؤيا. وقوله تعالى فأوحى إلى عبده، إلى عبده محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما يكون يقظة وأكمل ما يكون بصيرة وأكمل ما يكون بصرا بدليل قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. إذن قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ليس لها معنى إلا رؤية اليقظة. وما جعلنا الرؤية، وهذا أمر يمكن أن نستدل عليه عدا هذا الذي قلناه بما جاء في صحيح البخاري وغيره أن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة كانوا يقولون في تفسير هذه الآية لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذه الآية أيضا أو الآية الأخرى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يقولون إنها رؤية عين. ما معنى رؤية عين؟ رؤية يقظة. ولهذا اختلف التعبير مرة، يروى عنهم أنهم يفسرون الرؤيا برؤية اليقظة، ومرة أخرى يفسرونها برؤية العين، يعني ليس برؤية يعني ليس برؤية المنام. بعض اللغويين يقولون لنا كابن الأنباري لا فرق بين أن يقول القائل رأيت فلانا رؤية ورأيته رؤيا، إلا أن الرؤية يقل استعمالها في المنام والرؤية يكثر استعمالها في المنام، لكن يجوز كل واحد منهما في المعنيين. ثم في اللسان، لسان العرب، يأتي قول القائل فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها. كبر للرؤيا يعني كبر للقاء، للرؤية. أيضا أبو الطيب المتنبي يقول ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. رؤياك يعني رؤيتك، رؤيتك. أيضا نحن في حديثنا العادي نقول سرتني رؤياك، يعني سرني أو سرتني رؤيتك. إذن كلمة الرؤية يمكن أن يعبر بها عن رؤية اليقظة. فيأتي السؤال لماذا إذن جاء الحديث في الآية الكريمة عما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بجسده وبقلبه وبروحه وببصره وبصيرته؟ لماذا جاء الحديث بالرؤية ولم يجئ بالرؤية؟ أيضا علماء التفسير يقولون إن التعبير هنا لم يكن عبثا، وإنما جاء التعبير هكذا بكلمة رؤية، بكلمة الرؤية. ليه؟ لأن هذه الرؤية التي تمت سواء كان ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما لقي أو ما رأى في المسجد الأقصى، ثم ما رأى بعد أن يعني حتى في رحلة المعراج وما يعني وما رأى هناك من الأنبياء من جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح رأى جبريل مرتين على الصورة الحقيقية. جبريل أحيانا كان يتمثل رجلا، كما جاء في الحديث المشهور حديث جبريل جاء يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل إلى آخر ما هو معروف: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. يا محمد صدقت، يقول الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى آخر الحديث. جاء في صورة لحية الكلب والملك قادر على التشكل. أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في طبيعته الملكية، وهذا فرق ما بين الطبيعة الملكية والصورة الحقيقية. طبيعة الملكية أنه يعني يأتي كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. ليه؟ لأن الملك عندما يأتي في طبيعته الملكية حتى يمكن أن يتلقى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى الله نبيه خاصية التكيف بالكيفية الأقرب إلى الملكية حتى يمكن أن يتلقى عن جبريل. ودليل ذلك الأمارات التي كانت تحدث، إما أن يثقل وزنه على الدابة إذا كان راكبا، وإما أن يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرد، إلى آخر العلامات التي كانت تغشاه صلى الله عليه وسلم. فإذا انفصل جبريل تلا على الصحابة ما لقاه جبريل، تلا على الصحابة ما لقاه جبريل، وهم جالسون لا يسمعون الحديث، لا يسمعون الآيات من جبريل، وإنما يسمعون دويا كدوي النحل أو أزيزا كأزيز الطائرة. ثم إذا منفصل كان قد انتقش أو يكون قد انتقش في قلبه صلى الله عليه وسلم كل ما شاء الله أن يتلقاه عن جبريل عليه السلام، إلى آخر ما هو معروف عن هذه النقطة. لكن الصورة الحقيقية لجبريل كانت عن يعني ما يمكن أن نأخذه من الروايات الصحيحة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل أول ما لقيه في ومعه 600 جناح يمينا وشمالا سادا بها الأفق، فتلقى عنه النبي أول ما تلقى من الوحي. ولقد رآه نزلة أخرى، لا، رأى جبريل في هذه الصورة مرة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج. إذن ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي صاحبه في الرحلة من أول ما أركبه البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان جبريل في طبيعته الملكية أو في ما شاء الله أن يكون، إلى أن وصلا معا إلى سدرة المنتهى، فتشكل جبريل في صورته الحقيقية وحدث القرآن فقال: ولقد رأه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة السدر، شجرة النبق، وطبعا شجر الجنة لا يتشابه مع شجر الدنيا إلا في الاسم، لكن يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعند سدرة المنتهى يعني انفصل جبريل عن النبي بعد هذه الرؤية، وزج بالنبي صلى الله عليه وسلم في النور، ورأى من آيات ربه الكبرى، وأوحى الله إليه ما أوحى من شعيرة الصلاة كما سوف نحدث بهذا بعد قليل. لكن هذه الرؤية جاءت بهذا الإطار، كلمة الرؤية ليه؟ لأنه أمور خارقة للعادة لم يجري بها المألوف في حياته صلى الله عليه وسلم، فكانت أقرب إلى ما يراه النائم في المنام. ومن هنا جاءت كلمة الرؤيا التي يمكن أن يكون مقصودا بها رؤية اليقظة أو يكون مقصودا بها رؤية المنام. جاءت أوثر هذا اللفظ إشعارا بأنه رأى أمور لا يمكن أن يراها غيره إلا في المنام، لكن لما شاء الله عز وجل أن يريه بروحه وجسده لم يكن هذا على الله عزيزا، لأن الله تبارك وتعالى يخلق ما شاء كما شاء أو كما يشاء. ونحن نعلم تمام العلم أن المسافة كانت مسافة كبيرة جدا، كما أثيرت الشبهة عن كلمة الرؤيا، ولا يعني يمكن المرأة أن يفسر كلمة الرؤيا وما يراد بها في هذه الآية إلا عن طريق الصادق المصدوق، وعن طريق الآيات القرآنية، وعن طريق الروايات الحديثية. الآيات القرآنية: سبحان الذي أسرى بعبده لنريه من آياتنا. إذن الإراءة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا، بصرا وبصيرا. أيضا في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى في هذه الرحلة العجيبة. كيف رأى من هذه الآيات الكبرى؟ قواه الله عز وجل. ونحن على ذكر مما سبق أن قلناه، إنه صلى الله عليه وسلم قد شق صدره في هذه الليلة، وجبريل وميكائيل يعني أتيا لينفذ هذا الأمر، وليس ذلك لحاجة الله إلى هذا، وقد كان الله قديرا على أن يمضي هذا الأمر بكلمة كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن يعني تكون، لكن حتى يمضي الأمر على السنن المعتاد، إنه الإنسان إذا يعني شاء رحلة أو شاء أمرا يقتضي تدريبا معينا، يقتضي تقوية معينة، يمهد لهذا الأمر بهذه التقوية أو بهذا التدريب. شاء الله عز وجل أن تكون هذه التقوية بماذا؟ بما أراد، وبما لا يحتاج إلى وقت، وبما لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الجراح الدنيوي أو الطبيب البشري، لا. ولذلك لم يسل منه دم، وبالرغم من شق الصدر أو شق الجسم، فإن جبريل أخذ قلبه صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم، ثم حشاه بما شاء الله أن يحشوه حكمة وإيمانا ويقينا وقوة أيضا شاءها الله عز وجل، حتى لا يكون الجسم البشري أضعف من أن يخترق به جبريل هذه المسافات، سواء المسافة التي يأخذها السائر أو المسافر العادي في شهر ذاهبا وفي شهر آيبا، أو تلك المسافات التي لم يستطع العلم ولن يستطيع العلم أن يحدها ولا أن يعدها، ما بين السماوات السبع إلى سدرة المنتهى، لابد أن يكون الاختراق بقوة، يعني قوة طيران هائلة، يعني كما يذكر الأستاذ أحمد بهجة النهاردة في عموده اليومي في رمضان، بيقول إنه البراق سرعته تتبدى أمامها سرعة الضوء كإيه؟ كالسلحفاة. وأنا يعني أحييه على هذا التشبيه، صحيح. ليه؟ لأنه الأمر يعني ليس أمر بشر وليس أمر قدرة عادية، إنما هو أمر من يقول للشيء كن فيكون. الإسراء والمعراج الحديث عنه في سورة الإسراء ثم في سورة النجم. سورة الإسراء، ونحن نتحدث عن السرعة، بعد سورة النحل، أول سورة النحل، أول آية في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. بيقولوا متى الساعة؟ انظروا إلى التعبير الإلهي الموحي والمعجز. وسبحان الله أتى، يعني كان يمكن أن يقال يأتي، لكن الله عز وجل الذي يستوي أمامه ويستوي بين يديه الماضي والحاضر والمستقبل بدرجة واحدة، والعلم عند الله إيه؟ انكشاف، انكشاف لما هو في الماضي في الأزل، ولما هو في الحاضر، ولما هو سوف لا يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وإلى أن يدخل أهل النار النار، خلود بلا موت، خلود بلا موت، كل هذا يعني منكشف لله عز وجل حتى قبل خلق المخلوقات. يأتي التعبير أتى كأنه أمر انتهى وكأنه أمر تحقق. ليه؟ لأن الله يعلم ما سوف يكون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم في الآية 77 من السورة: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. سرعة سرعة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يستدرك كنهها أو سرها. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قبل هذه الآية التي تتحدث عن أن الله عز وجل له غيب السماوات والأرض، ليس هذا فقط، وإنما ماذا؟ في الآية رقم 49 من سورة النحل: ولله يسجد من في السماوات، ولله يسجد ما في السماوات وما في السماوات وما في الأرض من دابة، مرة تانية: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وليه يعني جاءت الآية ما هو في بعض الآيات الأخرى ولله يسجد من في السماوات، لكن تأتي ما هنا إشارة إلى إيه؟ إلى إيه؟ من إذا كانت العاقل فإن الخضوع لله عز وجل، فإن التذلل لله عز وجل وعدم خروج أي كائن من كان عن أمر الله عز وجل أو مشيئته، جاء التعبير بما التي تشمل العقلاء أو غير العقلاء. هذا في الآية رقم 49: ولله يسجد، يعني الدنيا كلها ساجدة خاضعة، وليس الأمر أمر خضوعا فقط، وإنما غيب السماوات والأرض. ثم ماذا أيضا؟ وأمر الساعة اللي هي القيامة. ثم ماذا أيضا؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الآية رقم 40. الآية رقم 127 و128 في سورة النحل اللي هي آخر آيتين: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ختام هذه السورة الكريمة تمهيد لإيه؟ لآية الإسراء. ليه؟ كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم من المكيين أو من المشركين أو من أهل الطائف أو من كل من كان بينه وبين الحق حجب، وأوذي وصبر، قوطع هو وصحبه فصبروا، لم يرتد أحد من المسلمين في مكة أبدا. ليه؟ لأنهم ظهروا الإسلام عن عقيدة، عن قناعة عقلية، عن بصر وموازنات، بالرغم من أنهم لم يدخلوا جامعة في هذا الوقت ولم يدرسوا كتاب منطق ولا فلسفة ولا فقه ولا إطلاق، لكن الفطرة والإسلام دين الفطرة، الإسلام الذي بعث الله به النبيين عبر الزمن مبشرين ومنذرين ملائم للفطرة، الفطرة الإنسانية التي تتحرر من قيود إيه؟ من قيود البيئة المتخلفة، من قيود الجهل، من قيود العادات التي لا وزن لها ولا نفع فيها. وإسلام الوجه، إسلام التوجه، إسلام القلب، إسلام العقل، إسلام الوجدان، إسلام النفس، إسلام البصيرة، كل هذا ينشأ عنه ماذا؟ ينشأ عنه الإيمان. النفوس التي دخلت الإسلام لم تدخل عن إرهاب، ولم تدخل عن ولم ينتشر الإسلام في مكة بالسيف. ومن الذي كان يسوم المسلمين العذاب؟ طيب اتصال، تفضل. نعم تفضل محمد من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا بنتي.
جزاك الله كل خير يا رب. هل تسمح لي بهذا التدبر حول الفعل أسرى؟
نعم.
فالفعل أسرى يحتوي على حروف الفعل سرة، والفعل أسرة، وكذا الفعل أسرة.
نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم كان في حديثة الإسراء والمعراج نعم الأسير لنعم الآسر جبريل عليه السلام، حيث كان الأسر بأمر من الله جل جلاله وليكون بين يدي الله سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى. وأما فيما يتعلق بالفعل سرة، فكفى بمعجزة الإسراء وما فيها من سرور أدخله الله على قلبه صلى الله عليه وسلم، حيث كانت مظهرا جليلا من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وبما فرض الله عليه صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس، وكم أدخلت عليه بل وعلى أمته كذلك من السرور، حيث كان يقول عليه السلام لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وناهيك عما أدخل من سرور في قلبه صلى الله عليه وسلم حين التقى بإخوانه من الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أمهم جميعا في البقعة المباركة في بيت المقدس. وأما فيما يتعلق به الفعل أسرى مع الفعل أسرى، فأعظم بها من أسرار لنريه من آياتنا الكبرى، حيث يقول سبحانه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حيث نستشعر هنا مدى القرب بين خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين الرحمن سبحانه الذي استوى على العرش. ثم قوله تاليا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وما في هذه الآية من دلائل الأسرار من عالم الغيب والشهادة إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بعبوديته تلك رفعه الله رفعة ورفعة حقيقية ما نالها أحد من البشر على الصورة التي نالها صلى الله عليه وسلم.
شكر هذا الله أعلم. جزاكم الله لك خيرا. هذه الإبانات الكريمة وهذه التطوافة حول كلمة أسرى، ويعني هي أمور يمكن أن تضاف إلى ما يفيده فعل أسرى. وأسرى هو من الفعل سرى، ولما كان أمر الإسراء ليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من ذاته وليس بقدرته الذاتية، جاءت الهمزة. الهمزة هنا جاءت لإفادة ماذا؟ أن الله هو الذي أسرى بعبده، لم يسر النبي. يمكن أن يقال للإنسان العادي: سرى سار عامة ليلة. سرى يعني إيه؟ يعني سار ليلا. لكن التعبير جاء هكذا ليعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر بذاته أو بقدرته وحدها، وإنما أسراه الله عز وجل. ولا شك أن تكريم الله عز وجل لنبيه بالإسراء يحدث عنه ما ذكرته من السرور، من ما كان قرة عينه، ما كان مسرة فؤاده، سواء بلقائه للأنبياء أو بما شرع الله عليه الصلاة التي جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم، والتي كان لا يشتد به أمر إلا ويفزع إلى الصلاة. يعني كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فرأى فيها الروحة، ورأى فيها الراحة، ورأى فيها الريحان، ورأى فيها أنه يناجي ربه ويدعوه فيستجيب الله عز وجل له. وهذا كله يدعونا إلى أن نتأمل الآية الكريمة اللي احنا وصلنا إليها: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، يعني ولا تحزن على عدم إيمانهم، ولا تكن في ضيق. شوف كلمة ولا تكن، لم يقل الله ولا تكن. ليه؟ لأنه حتى أي أقل ضيق لا يريد الله عز وجل أن يحتوي النبي صلى الله عليه وسلم. وأشير إلى هذا بقوله: ولا تكو في أي ضيق مما يمكرون. ليه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنت يا محمد سيد المتقين وسيد المحسنين، وقد علم الله عز وجل أنك أبليت أحسن البلاء وأبلغت ما كلفك الله به أحسن البلاغ، وأديت الأمانة أوفى ما يكون الأداء، فاصبر وما صبرك إلا بالله. ليه؟ قال: لأن الله معك. إذا كان الله مع المتقين وأنت سيدهم فكيف تكون معيته لك؟ إذا كان الله مع المحسنين وأنت سيد المحسنين وإمام المحسنين فكيف يكون إحسانه لك؟ جاءت الآية الأولى من سورة الإسراء عقب هذا مباشرة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عناية الله عز وجل بنبيه واحتفاؤه سبحانه بعبده ده يعني بيعطينا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أيمة أعظم تكريم حدث بالإسراء والمعراج. كلمة سبحان إنما تقال عند موقعين أو عند موقفين أو عند سببين: الأول أن يكون ما يراه المرء أو ما يشدهه شيء عظيم فائق العظمة، فائق الجلال، فائق الإبهار. يعني الناس اللي هم طلعوا فوق وكانوا رايحين القمر وبيلفوا حول الأرض جاجرين، يعني شده بعظمة الكون، وكاد أن يقول سبحان الله وترجم ما قاله فأفاد هذا المعنى. كلمة سبحان الله يعني إيه؟ يعني سبحان القادر، سبحان العظيم، سبحان من أبدع، سبحان بديع السماوات والأرض. وماذا أيضا؟ عندما يتصور البعض إن أمرا معينا يعني إزاي يحصل، فبتيجي كلمة سبحانه تنزيها لله عز وجل عن أن يكون يعتريه نقص أو يعتريه عاجز عن أن يفعل أي شيء يخطر بالبال. سبحان الذي أسرى بعبده لا يقول أحد كيف، ليه؟ لأن الذي أسرى هو من معه أمر السماوات والأرض، الذي أشارت سورة النحل إلى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وأشارت سورة النحل إلى السنة الإلهية والقدرة الإلهية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا أراد الله أن يسري بعبده فلا يستعجب أحد ولا يستكثر أحد، وعلى كل منا أن يتملى كلمة سبحانه. حتى كلمة سبحانه بتفيدنا في إيه؟ في أنه يعني كلمة أسرى بعبده يعني لا يسوغ مطلقا أن يمتني أحد أو يشبه على أحد أن الإسراء كان مناما، لأنه المسألة دي يعني إزاي ربنا يسري، إزاي أنتم يعني كيف أنتم كيف تفكرون، فما لكم لا تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن وما أشار الله فيه إلى قدرته أم على قلوب أقفالها. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبالتالي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أراد الله عز وجل تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم أمته. ولذلك يعني برضو بعض الشبه باللي بتيجي في الإسراء والمعراج يقولوا الله ده النيل والفرات هنا، والفرات في بغداد وفي العراق والنيل في مصر. أيوة يا إخوانا ومال، يقول لك كيف رأهما النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في يعني فوق في السماوات السبع. أرى الله نبيه النيل والفرات إشارة إلى إيه يا أخوان؟ إشارة إلى أن إيه انتشار ضوء الإسلام ونور الله سوف يعم العراق ويعم مصر ويعم المنطقة هذه كلها. ده بشرة. هذا الإسراء والمعراج أيها الإخوة إنما كان تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريما لأمته، وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وبشرى لأمته أيضا. ألم تروا كيف انتشر الإسلام في الشام التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها؟ الإسراء هنا ماذا يعني؟ يعني الإسراء هنا والأنبياء، وهذا يعني ما نرجحه فيما يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، إنما كانت بعد أن نزل من رحلة المعراج. ليه؟ لأنه في رحلة المعراج كان يطرق باب السماء فيطرق جبريل فيقول يقول الذين في السماء من الأنبياء وأولهم سيدنا آدم، من يقول جبريل ما هو من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ أيوة نعم، يقولون أهلا تفضل فنعم المجيء جاء. إلى أن وصل الركب النبوي إلى سيدنا إبراهيم في السماء السابعة، وكل سماء يعني كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم وسيدنا يحيى وزكريا وسيدنا إدريس وسيدنا موسى وسيدنا يعني إبراهيم إلى آخر الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة، كلهم يقولون أو قد بعث إليه. إذن لو أنه صلى قبل العروج إلى السماوات لما قال أحد، لأنه يعني عرفوا بصلاته إماما بهم أنه قد بعث، لكن يعني سؤالهم يعني أنهم لم يعرفوا وبالتالي يعني عرفوا. فلما عرفوا جمع الله له كل الأنبياء معهم وصلى بهم إماما. إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أنه آن للبشرية أن يسودها الوئام وأن ينتفي عنها شبح الصراع وشبح الحروب، وأن يكون شأن البشر جميعا شأن الأنبياء. ها هم أولاء يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي أرسل هؤلاء الأنبياء أولهم وأوسطهم وآخرهم هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأنبياء قد احتشدوا وقد ائتموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحري بأتباعهم إن كانوا صادقين في الاتباع أن يتبعوا جميعا يعني وحي الله وشرعه، وخصوصا أنه بعد أن أوحيت إليه الصلاة اتجه بها صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي مباشرة بعد أن جاء جبريل، اتجه بها إلى بيت المقدس من مكة، ثم بعد أن هاجر استمر يتجه إلى بيت المقدس قبلة الأنبياء قبله 16 شهرا أو 17 شهرا. ما كان ذلك إلا لماذا؟ إلا ليعلنها سماحة إسلامية، وإلا ليعلنها أنه يتبع الله عز وجل ولا يتبع شيئا آخر. بأمره كان التوجه إلى قبلة الأنبياء، ثم بأمره تعالى كان التوجه إلى الكعبة التي بناها إبراهيم أبو الأنبياء، فكان منطقيا أن يتجه كل أتباع الأنبياء إلى القبلة التي وجه الله إليها خاتم النبيين وخاتم المرسلين. وبالتالي فهذا هذا التكريم وهذا الإسراء والمعراج كان تكريما للنبي وتكريما للأمة الإسلامية، ثم كان بشرى، ثم كان إيه؟ يعني تحفيزا لكل من يتبع الحق لا ينقص على عقبيه، ويعني على طول يعني لا يسعه إلا أن يؤمن. ليه؟ لأنه كما قال الله عز وجل لكل الذين آمنوا بالرسالات السماوية السابقة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اتصال. نعم.
السلام عليكم.
خالد من السعودية، أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا بنت، تفضلي.
ازيك يا دكتور؟ بارك الله فيك.
الله يسلمك وبارك فيك.
وكل عام وحضرتك طيب وجميع المسلمين بخير. بقول لحضرتك حاجة.
تفضلي.
هل كل الأنبياء شق صدرهم مثل نبينا عليه الصلاة والسلام؟
يعني الأنبياء إيه؟
شق صدرهم.
يعني والله إحنا اللي معانا سؤال جيد. ما قرأناه إنما كان عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نستبعد أن يكون قد حدث لكل الأنبياء هذا. ليه؟ لأنه حتى لما يعني قيل عن النبي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، جاءت الرواية في البخاري وكذلك الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. والأنبياء أحوج ما يكونون إلى شق الصدر اللي هو يعني لاستخراج حظ الشيطان منه، وأيضا شق الصدر قبل أن يأتيهم جبريل. لكن يعني لم يحدث الإسراء والمعراج إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلكن يعني ليس يعني بين يدينا أو بين أيدينا ما نستطيع أن يعني نستوثق من أن هذا حدث، إنما نقول هذا لا يستبعد. ونعود إلى حديثنا عن الإسراء والمعراج، فنقول الشبهة يعني التي تتعلق بمسألة السرعة وإنه حدث هذا كله وفي جزء قليل من الليل. نعم، يعني وإلا لما كان لبدء السورة سبحانه بكلمة بدء سورة الإسراء بقوله تعالى سبحانه ما كان يعني هناك معنى، إنما هناك معنى ومغزى لبدء السورة بكلمة سبحانه. والمسلم والمؤمن ليس في حاجة، يعني ليس في حاجة إلى كلمة سبحانه، إنما تأتي سبحانه لإيه؟ لإقرار، لتأكيد الأمر. وإيه كمان؟ ويعني حث المنكر أو تحفيز المنكر أو ما هو بصدد الإنكار أو الاستبعاد إلى أن يعني يبعد أو يباعد بين نفسه وبين الاستبعاد. ليه؟ لأنه أمام القوة الهائلة. يا أخوانا ألم يقل الله عز وجل عن سليمان حين قال أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس وهو في الشام وبلقيس في اليمن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم، قبل أن تقوم من مقامك، فيعني استكتر. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تغمض. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إذا كان ده ربنا يعني إيه أجراه ليه سيدنا سليمان، فما باله الكون كله. يا أخوانا الكون كله بيد الله عز وجل، له مقاليد السماوات والأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة، وذلك هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ليس لأي ذي عقل حصيف أن يستكثر أو أن يستبعد، لأن الأمر أمر قدرة الله، أو أمر إيه؟ أمر سنة الله عز وجل مع عباده المصطفين، سيما المصطفين الأخيار، أن يكرمهم وأن يقر أعينهم وأن يبشرهم ويبشر أمتهم لقاء ماذا؟ لقاء فترة من الكفاح المرير ضد إيه؟ ضد الجهل، ضد التخلف، ضد الكسل عن العمل، ضد التواني عن الإنتاج وعن التنمية في المجتمع. كأنما يريد الله عز وجل أن يقول لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ يعني رسالته، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذا أبان الله عز وجل أن هذه الأمة إن أرادت أن تقتعد مقعد الصدارة والخيرية والقوة فعليها بالقراءة وعليها بالعلم وعليها بكل ألوان الثقافة التي يمكن أن تغير بها حالها من حال إلى حال، من التخلف إلى التقدم، من الجهالة إلى العلم. ونحن الآن في عصرنا الحالي مطالبون بماذا؟ مطالبون ألا ندع فرصة يمكن أن يتفوق فيها الفرد أو يتفوق فيها المجتمع إلا وننتهزها، لأن الأمر أمر تقدم علمي، أمر تقدم اقتصادي، أمر تقدم تقني، وهكذا ينبغي أن تسعى الأمة لتكون بهذا لا بغيره خير أمة أخرجت للناس. وإيه وسليلة الأمة التي بشرها الله عز وجل بما بشره به في بما بشرها به في حدث الإسراء والمعراج. نعم أهلا وسهلا، تفضل. استصال من سوريا، تفضل.
مرحبا شيخ.
نعم
بدي أسألك عن التفسير بالإسراء.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة.
نعم.
وليتبروا ما علوا تتبيرا.
نعم.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا.
نعم.
صدق الله العظيم.
يعني هذه الآية أو هذه الآيات يعني نبقى يعني نتناولها في حلقة خاصة. لماذا؟ لأنها تتحدث عن بني إسرائيل، والحديث عن بني إسرائيل جاء في هذه الآية. لماذا؟ لأن بني إسرائيل أيضا أسري بهم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللي هو يعني فيه بيت المقدس والأرض المقدسة، أيضا أسري بموسى أو أسرى موسى بقومه أو أمرهم بأن يسروا معه إلى الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها إلى آخر ما قالوا. فقال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض إلى آخره. دي تحتاج إلى إيه؟ إلى كلام تاني، لأنه جاء بعد آية الإسراء قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وما حدث لبني إسرائيل حين عندما آمنوا وعندما يعني نكصوا على أعقابهم وعندما أعطاهم الله القانون الذي ينبغي ألا ينسوه. وهذا لهذا حديث آخر إن شاء الله نستوسع فيه في الحديث بعد هذا. لكن في اتصال تاني، فضل.
أيوة السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ارفع صوتك شوية، ارفع صوتكم شوية.
ايوة، بارك الله في قناة الرحمة واللي عاملين عليها.
اهلا بيكم.
اهلا بحضرتك.
وبارك الله فيكم ايضا.
الله يكرمك يا دكتور. في سؤال لحضرتك، بالنسبة للي شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج، ان هو قال يا ايتها النساء اكثرنا من الاستغفار والصدقة، فاني رأيتكن اكثر اهل النار.
يعني استعيد السؤال تاني.
السؤال اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ايتها النساء اكثرنا من الاستغفار والصدقة.
نعم.
فاني رأيتكن اكثر اهل النار.
نعم نعم.
ففي معلش سؤال حضرتك يعني شبيه ليه، بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الانس والجن.
من الجن والانس.
معلش.
نعم.
يعني فعايز اعرف حضرتك يعني ده هل هذا امر قدري اللي هو كثرة اهل النار يعني.
نعم.
دي حاجة قدرية؟
لا، هو خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، ان ما يقدره الله على المرء يقدره بايه؟ بوضعه دون ان يسلب المرء اختياره. والامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه له كلمة جميلة جدا في هذا المقام، لما بيسألوه بيقولوا له ده قدر واحنا يعني ما لا ننفك عنه، قال لا، ليس قضاء لازما ولا قدرا حاتما، وانما امر الله تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا. وبالتالي ما يعلمه الله عن الناس واقبالهم على الايمان او اعتناقهم الكفر يعلمه سلفا دون ان يسلب اختيارهم. فاذا قضى على امرئ بانه من اهل الجنه فانما قضى عليه باختياره، يعني كان الله الذي علم أزلا ما سوف يكون من المرء علم أنه سوف يكون منه ما يكون معه الاختيار حتى يكون هناك مجال للثواب أو للعقاب. وعلم الله لا يسلب الاختيار، علم الله عز وجل السابق بالقضاء والقدر لا يسلب الاختيار. إذن هؤلاء الذين قضى الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، هؤلاء الذين قضى أن يكونوا في الجنة إنما يكونون في الجنة باختيارهم. وأمامك الآية الكريمة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وأيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن الإنسان بيبدأ يا أخوانا، وكل منا يعني يشعر أنه مختار، وهو يعني مثلا لما نيجي نتجوز ولا نيجي ندخل كلية بيقولوا لنا خش كلية كذا، ولا عايز أدخل كلية كذا، طب خد فلانة دي، لا أنا عايز فلان. يبقى إذن في اختيار، على أساس هذا الاختيار يكون الثواب والعقاب. ولذلك جاء قوله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. يعني كمعنى الآية إيه؟ من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره، يعني إذا سلب المرء الاختيار يعني رفع عنه العقاب. وبالتالي يعني المسألة واضحة، واعلموا تمام العلم أن قدر الله أو قضاءه لا يعني أن الله يقضي على المرء بما يسلبه أو بما يأخذ منه اختياره ثم يعذبه، لا لابد. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ليه؟ لأن هم لو كانوا بيعملوا عقولهم وبيعملوا أفكارهم ما كانوش اختاروا الضلال على الهدى. ولذلك الآية القرآنية بتقول ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعود إلى ما كنا فيه وما يتعلق بالإسراء والمعراج، أن الله عز وجل أرى نبيه ما شاء أن يريه. ومن أعظم ما أنعم الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أكرمه بالرؤية، الرؤية التي جاء عنها قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، وجاء عنها أيضا قوله رأيت نورا عندما سئل هل رأيت ربك. نحن نؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما شاء الله أن يراه، ولعل الله عز وجل أعطاه خاصية في الليلة، في هذه الليلة خاصية المؤمنين الذين ينظرون الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في الآخرة، يعني قواه الله كما يقوي هؤلاء الذين سوف المؤمنين، هؤلاء المؤمنين الذين سوف يرونه، خصوصا أنه صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن عالم المادة، بعيدا عن الزمان، بعيدا عن المكان. وطبعا كلنا نعرف أن الزمان كما قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. كان الله كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعيد عن الزمان والمكان، بعيد عن الشمس وعن القمر وعن ما يعني ما يحسب به او ما يتحاسب به الناس او ما يعدون به الشهور والسنين والايام والساعات والدقائق والثواني. كان بعيد ليه؟ لانه يعني سدرة المنتهى اليها ينتهي ما فوقها واليها ينتهي ما تحتها. وكان صلى الله عليه وسلم حتى جبريل ما قدرش يدخل في هذا المجال، كان الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء الله بدون أن تكون الرؤية بكيف ولا بكيفية. والذين قالوا إنه لم يرى ربه، يعني لم يرى ربه ببصره، وإنما يعني كما قال تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، رآه بإيه؟ بأعين فؤاده، رآه بإيه؟ ببصيرته. وقد أعطى الله نبيه بصيرة القرب، بصيرة النبوة، بصيرة الرسالة، بصيرة الروح، بصيرة العقل إلى آخره. فكان يعني كله بصرا ورأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا المجال يعني إذا شاء الله أن يكرم نبيه في ليلة كهذه فليس ذلك على الله بعزيز، وبالتالي لا ينبغي أبدا أن يعني يشبه علينا لا المسافة ولا كلمة الرؤية ولا كلمة الرؤية رؤية الله عز وجل. ليه؟ لأنه إذا شاء الله أن يري عبده ما شاء فسوف يعني يتم ما شاءه الله عز وجل. وقد أشير إلى آيات الإسراء في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا في الملأ الأعلى وفي السماوات، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لا يمين ولا شمال ولا تجاوز حده. وده يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولنا فيه الأسوة، لا يعني دخل هذا المجال فلم ينظر يمينا ولم ينحرف يمينا ولم يمل شمالا ولا تجاوز حده. هو ده شأن أي إنسان يزور يعني عزيز عليه إلى آخره أو حبيب إليه. الحديث عن الإسراء لا يريد أن ينتهي، وحسبنا البعض عن الكل، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.